بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد بن عبد الحفيظ الشيخ محمد بتاع القرشي، ولا محمد عبد الحفيظ حاجة تانية؟
ده مش هو سيدنا،
ده من اسمه من كفر علي ولا اسمه؟ طيب الشيخ جمال بني.
السلام عليكم يا سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هو الشيخ أبو عبد الحفيظ، محمد عبد الحفيظ ومحمد والشيخ جمال بيقعدوا مع بعض، لكن كل واحد بيدخل من تليفونه، ومعاهم محمد معروف.
الشيخ جمال ده منين؟ من هناك ولا ايه؟
أيوه يا سيدنا، من كفر بدر.
طب ما شاء الله. طيب ومحمد دكيات ده ولا مش من، طبعا مش من هنا ده. طيب عبد الله مأمون معروف، أبو ملك الدمياط، من هو؟
هو الشيخ محمد معروف، محمد معروف صهر الشيخ محمد عبد الحفيظ.
طيب يا شيخ، كلكم مشايخ كده ما شاء الله.
طب سهل يا سيدنا، نعمل بطاقة تعرف إن شاء الله
عفوا.
كل أخ من الإخوة. إن شاء الله
عفوا يا سيدنا.
تعريف عن نفسك.
عبد الله بن محمد بن محمود، مزين أرض الباغز، منين ده؟ عرفنا بنفسه.
طب انت سيبنا الصوت جلسه كده نص ساعه مع حضرتك والكل يعرف بنفسه ان شاء الله، زي ما النادي قال كده. وانت خير
بعد المجلس ان شاء الله
باذن الله.
محمود ابو اسامه بن عمر شريف بن حسن بن علي الزيني، دكتور محمد
الصوت والكل يعرف بنفسه.
ماشي ان شاء الله. يلا نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى. قال في كتاب الحج من كتاب شرح معاني الآثار باب حج الصغير. هو الحنفي مش سب ولا انتقاص، ويفخر بذلك. قال باب حج الصغير. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صبي، هل لهذا من حج؟ قال نعم ولك أجر. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدث عن إبراهيم بن عقبة فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون عن إبراهيم بن عقبة فذكر بإسناده مثله. أبو سمعنا، أنت عندك راح
يا سيدنا،
عندك راح النهاردة صح؟
لا يا سيدنا، لا لا لا، في الكنترول يا سيدنا، كنت رايح الكنترول.
كنترول يعني مسيطر؟
أي نعم، لجنة النظام والمراقبة يا سيدنا، أنا الرئيس.
ماشي يا سيادة الرئيس، تمام يا سيادة الرئيس. مش النهاردة 25 يناير كذا ولا ايه يا رئيس؟
النهاردة 28 يا سيدنا.
صح صح، بس في اجازة النهاردة بمناسبة انتصار الشرطة.
اي لكن احنا بنروح عشان نستلم اللجان، احنا ما عندناش اجازة يا سيدنا.
ما شاء الله يعيننا وياكم.
الله يحفظكم.
قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الصبي إذا حج قبل بلوغ يأزأه ذلك من حجة الإسلام، ولم يكن عليه أن يحج بعد ذلك بعد بلوغه، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم في ذلك آخرون وهم المصيبون طبعا، فقالوا لا يجزئ من حجة الإسلام عليه بعد بلوغه حجة أخرى. وكان من الحجة لهم عندنا على أهل المقالة الأولى أن هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن للصبي حجا، وهذا مما قد أجمع الناس جميعا عليه، ولم يختلفوا أن للصبي حجا كما أن له صلاة، وليست تلك الصلاة بفريضة عليه. فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج وليس ذلك الحج بفريضة عليه، وإنما هذا الحديث حجة على من زعم أنه لا حج للصبي. فأما من يقول إن له حجا وإنه غير فريضة فلم يخالف شيئا من هذا الحديث، وإنما خالف تأويل مخالفيه خاصة، وهذا ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قد صرف عنه هو ثم قد صرف هو حج الصبي إلى غير الفريضة، وأنه لا يجزئه بعد بلوغه من حجة الإسلام. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي السفر قال سمعت ابن عباس يقول: يا أيها الناس أسمعوني ما تقولون ولا تخرجوا تقولون. قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما عبد حج به أهله فمات فقد قضى حجة الإسلام، فإن أعتق فعليه الحج. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس.
لحظة نعم. سيدنا التسجيل مش شغال.
وبعدين
حماد وائل
التسجيل أبو عمر التسجيل بس العلامة تأخر بس بتأكد شغال. أنا
قال حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن يونس بن عبيد عن عبيد صاحب الحلي قال سألت ابن عباس عن المملوك إذا حج ثم عتق بعد ذلك قال عليه الحج أيضا، فإن أعتق فعليه الحج في الحديث الماضي. قال عليه الحج أيضا، وعن الصبي يحج ثم يحتلم قال يحج أيضا، وقد زعمتم أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله، فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرنا في أول هذا الباب، ثم قال هو ما قد ذكرنا، فيجب على أصلكم أن يكون ذلك دليلا على معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني ابن عباس يعني. فإن قال قائل: فما الذي دلك على أن ذلك الحج لا يجزئ من حجة الإسلام؟ قلت: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى يكبر، وقد ذكرت ذلك بأسانيد غير هذا الموضع من هذا الكتاب. فلما ثبت أن القلم عن الصبي مرفوعا ثبت أن الحج عليه غير مكتوب، وقد اجمعوا أن صبيا لو دخل في وقت صلاة فصلاها ثم بلغ بعد ذلك في وقتها أن عليه أن يعيدها وهو في حكم من لم يصلها. فلما ثبت ذلك من اتفاقهم ثبت أن الحج كذلك، وأنه إذا بلغ وقد حج قبل ذلك أنه في حكم من لم يعد، وعليه أن يحج بعد ذلك. اقرأ أبو عمر.
سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: فإن قال قائل: فقد رأينا في الحج حكما يخالف حكم الصلاة، وذلك إن الله عز وجل إنما أوجب الحج على من وجد إليه سبيلا ولم يوجبه على غيره، فكان من لم يجد سبيلا إلى الحج فلا حج عليه كالصبي الذي لم يبلغ، ثم قد أجمع أن من لم يجد سبيلا إلى الحج فحمل على نفسه ومشى حتى حج أن ذلك يجزيه، وإن وجد إليه سبيلا بعد ذلك لم يجب عليه أن يحج ثانية للحجة التي قد كان حجها قبل وجوده السبيل، فكان النظر على ذلك أن يكون كذلك الصبي إذا حج قبل البلوغ ففعل ما لم يجب عليه أجزأه ذلك ولم يجب عليه أن يحج ثانية بعد البلوغ. قيل له: إن الذي لا يجد السبيل إنما سقط الفرض عنه لعدم الوصول إلى البيت، فإذا مشى فصار إلى البيت فقد بلغ البيت وصار من الواجدين للسبيل، فواجب الحج عليه لذلك، فلذلك قلنا إنه أجزأه حجة، ولأنه صار بعد بلوغه البيت كمن كان منزله هنالك فعليه الحج، وأما الصبي ففرض الحج غير واجب عليه قبل وصوله إلى البيت وبعد وصوله إليه لرفع القلم عنه، فإذا بلغ بعد ذلك فحينئذ واجب عليه فرض الحج، فلذلك قلنا إنما قد كان حجه قبل بلوغه لا يجزيه، وأن عليه أن يستأنف لا يجزئه، وأن عليه أن يستأنف الحج بعد بلوغه كمن لم يكن حج قبل ذلك. فهذا هو النظر أيضا في هذا الباب، هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب دخول الحرم بغير إحرام. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا معلب بن منصور حاوى حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن حكيم الأودي حاوى حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم حاوى حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب أن مالك حدثه حاوى حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه مغفر، فلما كشف المغفر عن رأسه قيل له: إن ابن خطر متعلق بأسرار الكعبة فقال اقتلوه. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا بأس بدخول الحرم بغير إحرام، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يصلح لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بإحرام، واختلف هؤلاء. فقال بعضهم وكذلك الناس جميعا من كان بعد الميقات وقبل الميقات غير أهل المكة خاصة، وقال آخرون من كان منزله في بعض المواقيت أو فيما بعدها إلى مكة فله أن يدخل مكة بغير إحرام، ومن كان منزله قبل المواقيت لم يدخل مكة إلا بإحرام. ممن قال هذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله. وقال آخرون أهل المواقيت حكمهم حكم من كان قبل المواقيت، وجعل أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى حكم أهل الميقات كحكم من كان من ورائهم إلى مكة.
حكم أهل المواقيت
حكم أهل المواقيت كحكم من كان من ورائهم إلى مكة. وليس النظر في هذا عندنا ما قالوا أن رأينا من يريد الإحرام إذا جاوز المواقيت حلالا حتى فرغ من حجته ولم يرجع إلى المواقيت كان عليه دم، ومن أحرم من المواقيت كان محسن، وكذلك من أحرم قبلها كان كذلك أيضا. فلما كان الإحرام من المواقيت في حكم الإحرام مما قبلها لا في الإحرام مما بعدها، ثبت أن حكم المواقيت كحكم ما قبلها لا كحكم ما بعدها، فلا يجوز لأهلها من دخول الحرم إلا ما يجوز لأهل الأمصار التي قبل المواقيت. فانتفى بهذا ما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله في حكم أهل المواقيت، واحتجنا إلى النظر في الأخبار هل فيها ما يدفع دخول الحرم بغير إحرام، وهل فيها ما ينبئ عن معنى في هذين الحديثين المتقدمين. يجب بذلك المعنى أن ذلك الدخول الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم بغير إحرام خاص له، فاعتبرنا في ذلك فإن ابن أبي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن العباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ووضعها بين هذين الأخشبين، لم تحل لأحد قبل ولم تحل لي إلا ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا يرفع لقطتها إلا منشد ولا يرفع لقطتها إلا منشد. نعم. فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخرة فإنه لا غنى لأهل مكة عنه لبيوتهم وقبورهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد المقبري قال سمعت أبا شريح الكعبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمه الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولم يحرمها الناس فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخص فقال قد حلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلها لساعة. قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي أنه قال لما بعث عمر بن سعيد البعث إلى مكة لغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى نادي قومه فجلس فقمت إليه فجلست معه. قال فحدث عما حدث عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما جاوبه به عمر. قال قلت إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة فلما كان الغد من يوم الفتح خطبنا فقال يا أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فيها حرام من حرام الله عز وجل إلى يوم القيامة لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرا ولا تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلها ألا ثم قد عادت كحرمتها بالأمس. فمن قال لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحلها فقولوا له إن الله عز وجل قد أحلها لرسوله ولم يحلها لك. فقال لي انصرف أيها الشيخ فنحن أعرف بحرمتها منك. إنها لا تمنع سافك دم الله ولا مانع خاربة ولا خالع طاعة. قلت قد كنت شاهدا وكنت غائبا، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ شاهدنا غائبنا وقد أبلغتك. حدثنا بحر هو ابن نصر عن ش... أه؟
هذا الأشدق، أعوذ بالله.
أشدق.
نعم.
قال حدثنا بحر بن نصر عن شعيب، عن شعيب بن الليث عن ابيه عن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابي مريم قال قال اخبرنا ابن قال اخبرنا ابن الدراوردي قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجون على الحجون
نعم
ثم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وما أحلت لي إلا ساعة من النهار وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج بن المنهال وأبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن محمد بن عمرو فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى أنه قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتح الله عز وجل على رسوله عليه السلام مكة قاتلت هذيل رجلا من بني ثقيف بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل حوس عن أهل مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يقتلى شوكها ولا يلتقط ساقطها إلا لمنشد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا حرب بن شداد
ولا تلتقط ساقطتها إلا المنشد
ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال إن الله عز وجل حبس على أهل مكة الفيل قال ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد
يلتقط
ولا يلتقط ضالتها إلا لمنشد إلا منشد. فأخبر الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآثار أن مكة لم تحل لأحد كان قبله ولا تحل لأحد بعده، وأنها إنما أحلت له ساعة من نهار ثم عادت حراما كما كانت إلى يوم القيامة، فدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دخلها يوم دخلها وهي له حلال، فكان له بذلك دخولها بعد إحرام وهي بعد حرام، فلا يدخلها أحد إلا
محمد
أحد إلا بإحرام. فإن قال قائل إن معنى ما أحل صلى الله عليه وسلم هو شهر السلاح فيها للقتال وسفك الدماء إلى غير ذلك، قيل له هذا محال إن كان الذي أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم منها هو ما ذكرت، خاصة إذ لم يقل ولا يحل لأحد بعد، وقد رأيناهم أجمعوا أن المشركين لو غلبوا على مكة فمنعوا المسلمين منها حلال للمسلمين قتالهم وشهر السلاح بها وسفك الدماء، وأن حكم من بعد نبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في إباحتها في حكم نبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك أن المعنى الذي كان نبي صلى الله عليه وسلم خص به فيها وحلت له من أجله ليس هو القتال، وإذا انتفى أن يكون هو القتال ثبت أنه الإحرام. ألا ترى إلى قول عمرو بن سعيد لأبي شريح إن الحرم لا يمنع سافك ولا مانع خريبة ولا خالع طاعة جوابا لما لما حدثه به أبو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم
لما حدثه ماشي
لما حدثه به أبو شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه أبو شريح، ولم يقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بما حدثك به أن الحرم قد يجير كل الناس، ولكنه عرف ذلك فلم ينكره. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال من رأيه لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام، وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. فدل قوله هذا أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحلت له ليس هو على إظهار السلاح بها، وإنما هو على معنى آخر، لأنه لما انتفى هذا القول ولم يكن غيره غير القول الآخر ثبت القول الآخر. ثم نحتاجنا بعد هذا إلى النظر في حكم من هم بعد المواقيت إلى مكة، هل لهم دخول الحرم بغير إحرام أم لا؟ فرأينا الرجل إذا أراد دخول الحرم لم يدخله إلا بإحرام وسواء أراد دخول الحرم لإحرام أو لحاجة غير الإحرام، ورأينا من أراد دخول تلك المواضع التي بين المواقيت فبين حرم لحاجة أن له دخولها بغير إحرام، فثبت بذلك أن حكم هذه المواضع إذا كانت تدخل للحوائج بغير إحرام كحكم ما قبل المواقيت، وأن أهلها لا يدخلون الحرم إلا كما يدخله من كان أهله وراء المواقيت إلى الآفاق. فهذا هو النظر عندي في هذا الباب، وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى، وذلك أنهم إنما قلدوا فيما ذهبوا إليه من هذا. ما حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد بن الله بن عمر.
سلف أبي حنيف، سلف أبي حنيف.
كده وصل لحد 5 مخالفات اهو.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه خرج إلى مكة يريد المدينة، فلما بلغ قديدا بلغه عن جيش قدم المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما خرج من مكة وهو يريد المدينة، فلما كان قريبا لقيه جيش بن دلجة فرجع فدخل مكة حلالا. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال مالك حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد بلغه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة حلالا، فقلدوا ذلك واتبعوه، وكان النظر في ذلك عندنا خلاف ما ذهبوا إليه، وقد روي عن غير ابن عمر في ذلك ما يخالف هذا. حدثنا محمد بن خزيمة قال
قال حدثنا عثمان بن المؤذن، حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عثمان المؤذن قال حدثنا ابن جريج قال قال عطاء عن ابن عباس ان عمرة على المكي الا ان يخرج من الحرم فلا يدخله الا حراما. فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: فان خرج رجل من مكة قريبا؟ قال: نعم، يقضي حاجته ويجعل مع قضائها عمرة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن عطاء قال: لا يدخل أحد الحرم إلا بإحرام. فقيل: ولا الحطابون؟ قال: ولا الحطابون. قال: ثم بلغني بعد أنه رخص للحطابين. حد نبه بعمر. يا سلام. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أنه كان يقول: لا يدخل مكة تاجر ولا طالب حاجة إلا وهو محرم. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه كان يقول ذلك.
شيخنا تسمح لكم لحد ما ادخل.
حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرما. نبه بعمر. حدثنا ابن مرزوق
بدور على
ها
كهرباء راحت
حدثنا ابن
بس
مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا أفلع بن حميد عن القاسم بن محمد قال: لا يدخل أحد مكة إلا محرما. فإن قال قائل: أبو عمر
سيدي حاضر.
تعليق في الآخر قبل التطعمين:
محرما.
فإن قال قائل: أفيجوز لمن كان بعد
نعم سيدي
إلى مكة أن يتمتع؟ قيل له: نعم.
وصلت. فإن قال قائل: أفيجوز لمن كان بعد المواقيت إلى مكة أن يتمتع؟ قيل له: نعم. وهو في ذلك أيضا خلاف. خذ نفسي بس سيدي حاضر، بس خذ نفسي بس
أنا أكمل الباب، خذ نفسك. وهو في ذلك
حاضر.
أيضا خلاف أهل مكة، وهذا أيضا خلاف قول أصحابنا، ولكنه النظر عندنا على ما قد ذكرنا وبينا. وحاضر المسجد الحرام عندنا هم أهل مكة خاصة، وقد قال بهذا القول الذي ذهبنا إليه في هذا نافع مولى بن عمر وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت نافعا مولى بن عمر يسأل عن قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أجوف مكة أم حولها؟ قال: جوف مكة. وقال ذلك عبد الرحمن الأعرج. باب الرجل
نعم
يوجه. نعم
حاضر. قال: باب الرجل يوجه بالهدي إلى مكة ويقيم في أهله، هل يتجرد إذا قلد الهدي؟ حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسر بن موسى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عطاء بن ثابته عن عبد الملك بن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقد قميصه من جيبه حتى اخرجه فقد قميصه من جيبه حتى فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه فنظر القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا وكذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي وكان بعث ببدنه فأقام بالمدينة. قال أبو جعفر فذهب القوم إلى أن الرجل إذا بعث بالهدي وأقام في أهله فقلد الهدي وأشعر أنه يتجرد فيقيم كذلك حتى يحل الناس من حجهم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ورأوا ذلك أيضا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا يونس قال أخبرنا ابنهم أن مالك حدثه عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي. فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله عز وجل له حتى نحر الهادية. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بعث هديه وهو مقيم أمسك عنا يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بعث بهديه أمسك عن النساء وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب على أحد تجريد ولا ترك شيء مما يتركه المحرم إلا بدخوله في الإحرام إما بالحج وإما بالعمرة وكان مما احتجوا به في ذلك ما قد رويناه عن عائشة رضي الله عنها فيما أجابت به زيادا. وبما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها إن رجالا هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت ويأمرون الذي يبعثون معه بمعلم لهم يقلدونها ذلك اليوم فلم يزالون محرمين. حتى يحل الناس فصفقت بيدها فسمعت ذلك من وراء الحجاب فقال سبحان الله لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فيبعث بها إلى الكعبة ويقيم فينا ولا لا يترك شيئا مما يصنع الحلال حتى يرجع الناس. حدثنا علي بن بعض قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد فذكر بإسناده مثله. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفتل بيدي لبدن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث بالهدي ومقيم بالمدينة ويفعل ما يفعل المحل قبل أن يصل إلى البيت. حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال أخبرنا قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلده ثم يبعث به ثم يقيم ولا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا نقلد الشاة فترسل أو قالت فنرسل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلده ثم يبعث به ثم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم فذكر بإسناده مثله. حدثنا نصر بن زهر قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب عن منصور فذكر بإسناده مثله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن ابن شهاب قال حدثه عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا شعب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا ربيع قال حدثنا شعب قال حدثنا الليث عن هشام عن عروة عن عائشة مثله. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا صلاح بن عبد الرحمن وربيع الجزي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر بإسناده مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم فذكر بإسناده مثله وزاد ولا نعلم المحرمة ولا نعلم المحرم يحله الا الطواف بالبيت. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدث عن ابن ابي بكر عن ابن ابي بكر عن عمارة عن عائشه رضي الله عنها مثله، غير انه لم يذكر الزياده التي فيه على ما قبله، فقد تواترت هذه الاثار عن عائشه بما ذكرنا بما لم يتواتر عن غيرها بما لم يخالف ذلك. فإن كان هذا يؤخذ من طريق صحة الأسانيد فإن إسناد حديث عائشة رضي الله عنها هذا إسناد
لم يتواتر ما لم يتواتر عن غيرها بما يخالف ذلك
فإن كان هذا يؤخذ من طريق صحة الإسناد فإن إسناد حديث عائشة هذا إسناد صحيح لا تنازل
عم زي السريع اللي بحطه له طبة في قدامه فيروح واقف دوس ويمشي
لا تنازع بين أهل العلم فيه وليس حديث جابر بن عبد الله كذلك، لأن من رواه دون من روى حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان ذلك يؤخذ من طريق ظهور الشيء وتواتر الرواية به فإن حديث عائشة أيضا أولى، لأن ذلك موجود فيه ومعدوم في حديث جابر، وإن كان ذلك يؤخذ من طريق النظر فإن قد رأينا الذين يذهبون إلى حديث جابر رضي الله عنه يقولون إن الحرمة التي تجب على باعث الهدي بتقليده إياه وإشعاره فيحل عنه إذا حل الناس بغير فعل يفعله هو فيحل به، فأردنا أن ننظر في الإحرام المتفق عليه هل هو كذلك أم لا، فرأينا الرجل إذا أحرم بحج أو عمرة فقد صار محرما إحراما متفقا عليه، ورأيناه غير خارج من ذلك الإحرام إلا بأفعال يفعلها فيحل بها منه ولا يحل بغيرها. ألا ترى أنه إذا كان حاجا فلم يخب عرفة حتى مضى وقتها أن الحج قد فات ولا يحل إلا بفعل يفعله من الطواف بالبيت والسعي من الصفا والمروة والحلق أو التقصير، ولا وقف بعرفة وفعل جميع ما يفعل الحاج غير الطواف الواجب لم يحل له النساء أبدا حتى يطوف الطواف الواجب والواجب وكذلك العمرة لا يحل.
علامات التنصيص دي النقطة والنقطتين والفصلة والشرطتين، هذه العلامات يعني استعمالها في مواضعها بيعطي للكلام معنى، يعني لما اجي عند النقطة أقف عشان هيبدأ كلام وإن كان متعلقا إلا إنه كلام له استئناف، الفصلة واصلة والمثل النقطتين مثلا يعني قول مقول القول مثلا، والشرطتين مثلا كلام اعتراضي بأربط اللي قبلها واللي بعدها وهكذا، تحس إن الكلام يعني مرتبط.
وكذلك العمرة لا يحل منها أبدا إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق الذي لا يكون منه بعد ذلك، فكانت هذه أحكام الإحرام المتفق عليه لا يخرجه منه مروره مدة وإنما يخرجه منه الأفعال، وكان من أحرم بعمرة وسق الهدي وهو يريد التمتع فطاف لعمرة وسعى لم يحل حتى يفرغ من حجه وينحر الهدي، فكانت هذه حرمة زائدة بسبب الهدي، لأنه لولا الهدي لكان إذا طاف لعمرة وسعى حلق وحل له، فإنما منعه من ذلك الهدي الذي ساقه ثم كان إحلاله من تلك الحرمة أيضا إنما يكون بفعل يفعله لا بمرور وقت وقت، فكان هذا الإحرام المتفق عليه لا يخرج منه بمرور الأوقات ولا بأفعال بأفعال غيره، ولكن بأفعال يفعلها هو، وكأن من بعث بهدي وأقام في أهله وأمر أن يقلد ويشعر، فوجب عليه بذلك التجريد في قوله بقول من يجب ذلك يحل من تلك الحرمة لا بفعل يفعله، ولكن في وقت ما يحل الناس، فخلف ذلك الإحرام المتفق عليه فلم يجب ثبوته كذلك، لأنه إنما يثبت الأشياء المختلف فيها إذا أشبهت الأشياء المجتمع عليها، فإذا كانت غير مشبهة لها لم يثبت إلا أن يكون عهد توقيت الذي يقوم به الحجة، فيجب القول بها لذلك. فإذا وجب ذلك انتفى الاختلاف، فثبت بما ذكرنا صحة قول من ذهب إلى حديث عائشة رضي الله عنها، وفساد قول من خالف ذلك إلى حديث جابر بن عبد الله. هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وابن أن مالك حدث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهديري أنه رأى رجلا متجردا بالعراق قال فسألت الناس عنه فقالوا أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد. قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فقال بدعة ورب الكعبة، ولا يجوز عندنا أن يكون ابن الزبير حلف على ذلك أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة خلاف ذلك. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمد عن أيوب عن أبي العالية قال سألت عمر رضي الله عنه معنى رجل يبعث بهديه
رضا بن عبد الله بن الهدير
الهدير
نعم حاضر حضر لك كثير
طيبكم سيدنا هو احنا فين يا سيدنا
احنا هناك محمد بن خزيمة
ايوه سيدنا قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي العالية أنه قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن الرجل يبعث بهديه يمسك عن النساء، فقال ابن عمر ما علمنا المحرم يحل حتى يطوف بالبيت، فمعنى هذا أن المحرم الذي تحرم عليه النساء هو الذي يحل من ذلك بالطواف بالبيت، هذا لا طواف عليه فلا معنى لاجتنابه ذلك، وهذا خلاف ما قد رويناه عن ابن عمر في أول هذا الباب باب نكاح المحرمين. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أن مالكا وابن أبي ذئب حدثاه عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار عن أبان بن عثمان أنه قال سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب. حدثنا يزيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الجبار بن نبيه بن وهب عن أبيه عن أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. حدثنا محمد بن جعفر
لا ينكح المحرم
لا ينكح المحرم
يعني انت دلوقتي ما ينفعش تنكح ولا تنكح
انا انفع
طيب كان زمان بس ده الكلام على المحرم ده
كان زمان صح سيد قال حدثنا محمد بن جعفر
بن حسين ولا ينكح
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
اي نعم
قال حدثنا محمد بن جعفر بن حسين قال حدثنا يوسف قال حدثنا يوسف القطان قال حدثنا سلمة بن الفضل عن إسحاق بن راشد عن زيد بن علي عن أبان بن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه لم يقل ولا يخطب. حدثنا أحمد بن هودة قال حدثنا أبو جعفر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب بن موسى المكي قال حدثني نبيه عن أبان بن عثمان رضي الله عنه أنه قال حدثنا عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المحرم لا ينكح ولا ينكح. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا يجوز للمحرم أن ينكح ولا يخطب. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا نرى بذلك كله بأس للمحرم، ولكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل بها حتى يحل. نحتج في ذلك بما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن هارون قال حدثنا أبي قال حدثني ابن إسحاق قال حدثنا أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حرام، فأقام بمكة ثلاثا، فأتاه حويطب بن عبد العزة في نفر من قريش في اليوم الثالث، فقالوا إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا، فقال نم عليكم لو تركتموني فعرست بين أظهركم، فصنعنا لكم طعاما فحضرتموه، فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا، فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم وخرج بميمونة حتى عرس بها بسرف سرفة. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا معل بن أسر قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا رباح بن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد حا وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا أحمد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر وفد قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حا وحدثنا إسماعيل بن يحيى قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جبر بن زيد.
هذا إسماعيل بن يحيى المزني خاله تلميذ الشافعي محمد بن إدريس، هذا الشافعي رحمه الله تعالى.
قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عمرو فحدثني ابن شهاب عن يزيد بن الأصم أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهي خالته وهو حلال. قال عمرو فقلت للزهري وما يدري زيد بن وما يدري يزيد بن الأصم أعربي بوال أتجعله مثل ابن عباس؟ قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال لهم أهل المقالة الأولى ومن يتابعكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم، وهذا أبو رافع وميمونة يذكران أن ذلك كان منه وهو حلال، فذكروا ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا حمد بن زيد عن مطر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. حدثنا ربيع المؤذن وربيع الجزي قال حدثنا أسد وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حمد بن سلمة عن حبيب ميمون عن حبيب بن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث أنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرفة ونحن حلالان بعد أن رجع من مكة، ولم يقل ابن خزيمة بعد أن رجع من مكة. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال حدثني جرير بن حازم أنه سمع أبا فزارة يحدث عن يزيد بن الأصم قال أخبرني ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، فكان من حجتنا عليهم أن ذلك الأمر إن كان يؤخذ من طريق صحة الإسناد واستقامتي، وهكذا مذهبهم. فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا فإنما راه مطر الوراق، ومطر عندهم ليس هو ممن يحتج بحديثه، وقد راه مالك وهو أضبط منه وأحفظ فقطع. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع المولاه ورجلا من الأنصار فزوجه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج. لحديث يزيد بن الأصم فقد ضعف عمرو بن دينار في خطابه للزهري، فترك الزهري الإنكار عليه وأخرجه من أهل العلم وجعله أعرابيا بوالا، وهم يضعفون الرجل بأقل من هذا الكلام وبكلام من هو أقل من عمرو بن دينار والزهري، فكيف قد أجمعنا أجمعنا جميعا على الكلام بما ذكرنا في يزيد بن الأصم. ومع هذا فإن الحجة عندكم في ميمون بن مهران هو جعفر بن برقان، وقد روي هذا الحديث منقطعا. حدثنا فذن قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه قال كنت عند عطاء فجاءه رجل فقال هل يتزوج المحرم؟ فقال عطاء ما حرم الله عز وجل النكاح منذ أحله. فقال ميمون فقلت له إن عمر بن عبد العزيز كتب إلي أن سل يزيد بن الأصم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج ميمونة حلالا أم حراما؟ فقال يزيد تزوجها وهو حلال. فقال عطاء ما كنا نأخذ هذا إلا عن ميمونة، كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، فأخبر جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران بالسبب الذي له وقع إليه هذا الحديث عن يزيد بن الأصم، وأنه إنما كان ذلك من قول يزيد لا عن ميمونة ولا عن غيرها، ثم حاج ميمون به عطاء فذكره عن يزيد ولم يجوز به، فلو كان عنده عمن هو أبعد منه لاحتج به عليه ليؤكد بذلك حجته، فهذا هو أصل هذا الحديث أيضا عن يزيد بن الأصم لا عن غيره. والذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ومحرم هو أهل علم، وأثبت أصحاب ابن عباس سعيد وأثبت أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما سعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومزيد وعكرمة وجابر بن زيد، هؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج بروايتهم وآرائهم الذين نقلوا عنهم، فكذلك أيضا منهم عمرو بن دينار وأيوب السختياني وعبد الله بن أبي نجيح، فهؤلاء أيضا أئمة يقتدى بروايتهم. ثم قد روي عن عائشة رضي الله عنها أيضا ما قد وافق ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مصروخ، فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايتهم، فما روى من ذلك أولى مما روى من ليس كمثلهم في الضبط والثبات والفقه والأمانة. أما حديث عثمان رضي الله عنه فإنما رواه نبيه بن وهب وليس كعمر بن دينار ولا كجابر بن زيد، ولكن من روى ما يوافق ذلك عن مصروخ عن عائشة، وليس لنبيه أيضا موضع في العلم كموضع أحد ممن ذكرنا، فلا يجوز إذ كان كذلك أن يعارض به جميع ما ذكرنا ممن روى بخلاف الذي رواه، فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار. تأمل النظر في ذلك، فإن المحرم حرام عليه جماع النساء، فاحتمل أن يكون عقد نكاحهن كذلك، فنظرنا في ذلك فوجدناهم قد أجمعوا أنه لا بأس على المحرم بأن يبتاع جارية ولكن لا يطأها حتى يحل، ولا بأس بأن يشتري طيبا ليتطيب به بعدما يحل، ولا بأس بأن يشتري قميصا ليلبسه بعدما يحل، فذلك الجماع والتطيب واللباس حرام عليه كله وهو محرم، فليس يكن حرمات ذلك عليه تمنعه عقد الملك عليه، ورأينا المحرم تمنعه عقد الملك عليه، ورأينا المحرم لا يشتري صيدا، فاحتمل أن يكون حكم العقد النكاح فاحتمل أن يكون حكم عقد النكاح كحكم عقد شراء الصيد أو حكم عقد شراء ما وصفنا مما سوى ذلك، فنظرنا في ذلك، فإذا من أحرم وفي يده صيد أمر أن يطلقه، ومن أحرم عليه قميص وفي يده طيب أمر أن يطرحه عنه ويرفعه، ولم يكن ذلك كالصيد الذي يؤمر بتخليته ويترك حبسه، ورأيناه إذا أحرم ومعه امرأة لم يؤمر بإطلاقها بل يؤمر بحفظها وصونها، فكانت المرأة في ذلك كاللباس والطيب فكانت المرأة في ذلك مع امرأة ومعه امرأة لم يؤمر بإطلاقها بل يؤمر بحفظها وصونها، فكانت المرأة في ذلك اللباس والطيب، حافظ على ذلك أن يكون في استقبال عقد النكاح عليها في حكم استقبال عقد الملك على الثياب والطيب، والطيب الذي يحل له به لبس ذلك واستعماله بعد الخروج من الإحرام. فقال قائل: فقد رأينا من تزوج أخته من الرضاعة كان نكاحه باطلا ولو اشتراها كان شراؤه جائزا، فكان الشراء يجوز أن يعقد على ما لا يحل وطئه، والنكاح لا يجوز أن يعقد إلا على ما يحل وطئه وطؤها إلا على من يحل وطؤها، وكانت المرأة حراما على المحرم جماعها، فالنظر على ذلك أن يحرم عليه نكاحها، فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أن رأينا الصائم والمعتكف حرام على كل واحد منهما الجماع، وكل قد أجمع أن حرمة الجماع عليهما لا يمنعهما من عقد النكاح إذ كان ما حرم الجماع
وقد أجمع وكل قد
لا تمنع لا يمنعهما
وكل قد أجمع
وكل
من أول الجملة
عند سيد حاضر جمل كثير وكل قد أجمع أن حرمة الجماع عليهما لا يمنعهما من عقد النكاح لأنفسهما إذ كان ما
لا تمنعهما
من عقد النكاح لأنفسهما
نعم
لا تمنعهما من عقد النكاح لأنفسهما إذ كان ما حرم الجماع عليهما من ذلك إنما هو حرمة دين كحرمة حيض المرأة الذي لا يمنعها من عقد النكاح على نفسها. فحرمة الإحرام في النظر أيضا كذلك. وقد رأينا الرضاعة الذي لا يجوز تزويج المرأة لمكانه إذا طرأ على النكاح فسخ النكاح، وكذلك لا يجوز استقبال النكاح عليه، وكان الإحرام إذا طرأ على النكاح لم يفسخه. فالنظر على ذلك أيضا أن يكون لا يمنع استقبال عقدة النكاح، وحرمة الجماع بالإحرام كحرمته بالصيام سواء. فإذا كانت حرمة الصيام لا تمنع أخذ النكاح، فكذلك حرمة الإحرام لا تمنع عقدة النكاح أيضا. فهذا هو النظر في هذا الباب، هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حبيب المعلم وقيس وعبد الكريم عن عطاء أن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرمان. حدثنا رحب بن الفرج قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فليك قال حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم فقال وما بأس به، هل هو إلا كالبيع؟ كتاب النكاح. باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه. باب ما نهي عنه من سوم الرجل على سوم أخيه وخطبته على خطبة أخيه. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مسدد بن صرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا يونس وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع عقبة بن عامر يقول على المنبر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخو المؤمن لا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر أي يترك، ولا يخطب على خصبة أخيه حتى يذر. حدثنا يونس قال أخبارنا ابن وهب قال أخبارني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ذكر بإسناده مثله. حدثنا علي بن عبد الرحمن
حتى يترك.
نعم سيدنا
حتى يذر أي يترك.
عندي حتى يذر أي يترك.
يا سلام يفسرها يعني ولا
أو ممكن المحقق ولا حاجة
ما فيش كده أصلا.
حتى يذر ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. حدثنا يونس قال أخبر ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة علي يزيد بن أبي حبيب فذكر بإسناده مثل. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا صخر بن زويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له فيخطب. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح بن دينار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم الرجل على سوم أخيه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس هو ابن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، يعني أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الله بن بكير قال حدثنا يوسف بن حسان قال محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا ربيع بن مؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك حدثه عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ربيع بن مؤذن قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزعي قال سمعت أبا كثير يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستم الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. حدثنا يونس قال أخبرني عبد الله بن نافع قال عن داود بن قيس عن أبي سعيد مولى عبد الله بن عامر بن كريز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا وقالوا لا يحل لأحد أن يسمع بشيء حتى قد يساوم به غيره حتى يتركه الذي قد ساومه. فكذلك لا ينبغي له أن يخطب امرأة قد خطبها غيره حتى يتركها الخاطب لها. نحتج في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا إن كان المساوم أو الخاطب قد ركن إليه فلا يحل لأحد أن يسوم على سومه ولا يخطب على خطبه
ابن كريز
حتى يترك. نعم سيد
عامر ابن كريز
مش كريز نعم سيد. فقالوا إن كان المساوم أو الخاطب قد ركن إليه فلا يحل لأحد أن يسوم على سومه ولا يخطب على خطبته حتى يترك. فقالوا هذا السوم والخطبة المذكوران في الآثار الأولى المنهي عنهما إنما النهي فيها عما ذكرناه. من سام رجلا بشيء خطب إليه مرأة ولا خطب. واحتجوا في ذلك ما حدثنا يزيد بن قال حدثنا عبد الرحمن بن مهين قال حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم أنه قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا انقضت عدتك فآذنيني. قالت فخطبني خطاب جمع فآذنيني. قالت فخطبني خطاب جمع خاط جمع خطب. فخطبني خطاب فيه معاوية أبو الجهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية خفيف الحال أي فقير.
فخطبني خطاب منهم معاوية وأبو الجهم
فخطبني خطاب
أنت فين؟ أنت في الغط؟
فخطبني خطاب
أنت فين؟
حاضر ما هو الصوت أنا في الهوى
ما عشان كده ما بسمعش
برا سيدنا خرجت الكهرباء راحت رحت الأراضي
الهواء بيطير الكلام
يا سيد.
فخطبني خطاب منهم معاوية
والمطر داخل عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاوية خفيف الحال أي فقير أبو الجهم يضرب النساء وفيه شدة على النساء ولكن عليك بأسامة بن زيد. حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة نحوه. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن بعبد قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا الربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عامر بن علقمة عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها لما انقضت عدتها خطب أبو الجهم ومعاوية كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت من أسامة. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالك أخبره عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أنها قالت قالت لما حللت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقي وأما معاوية فصعلوه كل مال له. قالت فكرهته ثم قال انتهي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خلقا وارتبطته. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن فاطمة بنت قيس أنها قالت قالت لما حللت خطبني معاوية ورجل من قريش فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة فكرهته فقال إيه فنكحته. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائرة قال حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن فاطمة بنت قيس أن رجلا من قريش خطبها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أزوجك قال ألا أزوجك رجلا أحبه فقالت بلى فزوجها أسامة. قال أبو جعفر فلما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة بعد علمه بخطبة معاوية وأبي الجهم إياها كان في ذلك دليل على أن تلك الحالة يجوز للناس أن يخطبوا فيها. وثبت أن المنهي عنه بالآثار الأولي خلاف ذلك فيكون ما تقدم ذكرنا له في هذا الباب ما فيه الركون إلى الخاطب وما ذكرنا بعد ذلك ما ليس فيه ركون إلى الخاطب حتى تصبح هي هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تضاد
حتى تصبح
صحة. حتى تصح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تضاد. وكذلك المساومة هي على هذا المعنى أيضا. قد بين ذلك ما قد حدثنا محمد بن بحر بن مطر البغدادي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا الأخضر بن عجلان قال أخبرني أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الفاقة ثم عاد فقال يا رسول الله قد جئت من عند أهل بيت وما أرى أن أرجع إليهم حتى يموت بعضهم جوعا. قال انطلق حتى تجد قال انطلق هل تجد من شيء؟ فانطلق فجاء بحلس وقدح فقال يا رسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويلتفون ببعضه وهذا القدح كانوا يشربون فيه. فقال من يأخذهما مني بدرهم؟ فقال رجل أنا. فقال من يزيد على درهم؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهمين. قال هما لك. فدعا بالرجل فقال اشتري بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم فأسا ثم أتني. ففعل ثم جاء فقال انطلق إلى هذا الوادي فلا تدعن فيه شوكا ولا حطوا ولا تأتني إلا بعد عشر. ففعل ثم أتاه فقال بورك فيما أمرتني به. قال هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة وفي وجهك نكات من المسألة أو خموش من المسألة. أشك من محمد بن بحر. فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المزايلة وفي ذلك سوم بعد سوم إلا أن ما تقدم عن ذلك سوم لا ركون معه. فدل ذلك أيضا أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من سوم الرجل على سم أخيه بخلاف ذلك. فبان بهذا الحديث معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه من سوم الرجل على سم أخيه. وبحديث فاطمة بنت قيس ما نهى عنه من خطبة الرجل على خطبة أخيه. وهذا المعنى الذي صححنا عليه هذه الآثار فيما أبحنا فيه من السوم بالخطبة وفيما منعنا فيه من السوم والخطبة قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. وقد روى في إجازة بيع من يزيد عمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن علي قال حدثنا ابن المبارك عن الليث بن سعد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال أدركت الناس يبيعون الغنائم في من يزيد. حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا يوسف قال حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي ناجح عن مجاهد أنه قال لا بأس أن يسوم على سوم الرجل إذا كان في صحن السوق يسوم هذا وهذا. فأما إذا خلى به رجل فلا يسوم عليه. باب النكاح بغير ولي عصبة. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها فإن اشتاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن عويطة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بشر الرقيق قال حدثنا المعتمر بن سليمان الرقيق عن الحجاج بن أرطاط عن الزهري فذكر بإسناده مثله. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا جعفر بن ربيعة عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. حدثنا ربيع الجزي قال حدثنا أبو الأسود قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر فذهب إلى هذا قوم فقالوا لا يجوز تزويج المرأة نفسها إلا بإذن وليها. وممن قال ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. واحتج في ذلك بهذه الآثار وخالفهم ذلك آخرون فقالوا للمرأة أن تزوج نفسها ممن شاءت وليس لوليها أن يعترض عليها في ذلك إذا وضعت نفسها حيث كان ينبغي لها أن تضعها. وكان من الحجة لهم في ذلك أن حديث ابن جريج الذي ذكرناه عن سليمان بن موسى قد ذكر ابن جريج أنه سأل عنه ابن شهاب فلم يعرفه. حدثنا بذلك ابن أبي عمران قال أخبرنا يحيى بن معين عن ابن علية عن ابن جريج بذلك. قال أبو جعفر وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا وحجاج بن أرطاط فلا يثبتون له سماعا عن الزهري وحديثه عنه عندهم مرسل وهم لا يحتجون بالمرسل. وابن لهيعة فهم ينكرون على خصمهم الاحتجاج عليهم بحديثه فكيف يحتجون به عليه في مثل هذا. ثم لو ثبت ما روى من ذلك عن الزهري لكان ما روي عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف ذلك. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي أن مالكا أخبره عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها زوجت صفية بنت عبد الرحمن المنذرة ابن الزبير. وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال أمثلي يصنع به هذا ويفتات عليه. فكلمت عائشة عن المنذر فقال المنذر إن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن ما كنت أرد أمرا قضيتيه. فقرت حفصة ذه ولم يكن ذلك طلاقا أو قضيته. تكلم عن نفسي أم عن عائشة؟ عن نفسه. ما كنت أرد أمرا قضيته، فقرت حفصة عنده ولم يكن ذلك طلاقا. وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن عبد الرحمن.
قضيتي
ها؟
قضيت
كنت يكلم عائشة يعني.
أبو حفصة.
قضيته قضيته
واحد ماشي. وحدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني الليث عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر باسناده مثله. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني حنظله وافلح عن القاسم بن محمد بن محمد عن في حفصه بمثل ذلك. فلما كانت عائشه رضي الله عنها قد رات ان تزويجها بنت عبد الرحمن بغيره جائز، ورأت ذلك العقد مستقيما حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته، استحال عندنا أن يكون ترى ذلك، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولين، فثبت بذلك فساد ما روي عن الزورين في ذلك. واحتج أهل المقالة الأولى أيضا لقولهم بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا عثمان بن عمر حدثنا أبو بكر أتى محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولين أي لا إلا بإذنه. فكان من الحجة عليهم في ذلك أن هذا الحديث على أصلهم أيضا لا تقوم به حجة، وذلك أن من هو أثبت من إسرائيل وأحفظ منه مثل سفيان وشعبة قد رواه عن أبي إسحاق منقطع. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال
أن رسول الله قال لا نكاح إلا بولي، ما فيش بإذنه
لا نكاح إلا بولي. قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبه اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بولي. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار اهل هذا الحديث عن ابي برده عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايه شعبه وسفيان، وكل واحد منهما عندهم حجه على اسرائيل، فكيف اذا اجتمعوا جميعا؟ فان قالوا فان ابا عوانه قد رواه مرفوعا كما رواه اسرائيل، وذكر في ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا اسرائيل وابو عوانه حدثنا حدثنا الصلاح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو عوانه حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بولين. قيل لهم قد روي عن ابي عوانه هذا كما ذكرتم، ولكننا نظرنا في اصل ذلك فاذا هو عن ابي عوانه عن اسرائيل عن ابي اسحاق، فرجع حديث ابي عوانه ايضا الى حديث اسرائيل. حدثنا بذلك ابو أمية قال حدثنا المعلى بن منصور الرازي قال حدثنا أبو عوانة عن إسرائيل عن أبي إسحاق فذكر بإسناده مثله، فانتفى بذلك أن يكون عند أبي عوانة في هذا عن أبي إسحاق شيء، فإن قالوا فإنه قد رواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق أيضا كما رواه إسرائيل، وذكروا في ذلك ما حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن صلت الكوفي حاوى حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا قيس بن الربيع عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح الا بولين. قيل لهم صدقتم قد رواه قيس كما ذكرتم، وقيس عندهم دون اسرائيل، فاذا انتفى ان يكون اسرائيل مضادا لسفيان ولشعبه كان قيس احرى الا يكون مضادا لهما. فان قالوا فان بعض اصحاب سفيان قد رواه عن سفيان مرفوعا كما رواه اسرائيل وقيس، وذكروا في ذلك ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا بشر بن منصور عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نكاح الا بولي. قيل لهم قد صدقتم قد روى هذا بشر بن منصور عن سفيان كما ذكرتم، ولكنكم لا ترضون من خصمكم بمثل هذا ان احتجوا عليه بما رواه اصحاب سفيان او اكثرهم عنه على معنى ما يحتج هو عليكم بما رواه بشر بن منصور عن سفيان بما يخالف ذلك المعنى، وتعدون المحتج عليكم بمثل هذا جاهلا بالحديث، فكيف تسوغون انفسكم على مخالفكم ولا يسوغونه عليكم؟ ان هذا لجور بين، وما كلامي في هذا إرادة مني الإزراء على أحد ممن ذكرت، ولا أعد مثل هذا طعنا، ولكني أردت بيان ظلم هذا المحتج وإلزامه من حجة نفسه ما ذكرت، ولكني أقول إنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولين لم يكن فيه حجة لما قال الذين احتجوا به لقول في هذا الباب، لأنه قد يحتمل معانيا، فيحتمل ما قال هذا المخالف لنا أن ذلك الولي هو أقرب العصبة إلى المرأة، ويحتمل أن يكون ذلك الولي من توليه المرأة من الرجال قريبا كان منها أو بعيدا، وهذا المذهب يصح به قول من يقول لا يجوز للمرأة أن تولي عقد نفسها بنفسها، وإن أمرها وليها بذلك ولا عقد نكاح غيرها ولا يجوز أن يتولى ذلك إلا الرجال. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا ابن عدين قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء النكاح. ويحتمل أيضا قوله لا نكاح إلا بولين أن يكون الولي هو الذي إليه ولاية البضع ولاية البضع من والد الصغيرة أو مولى الأمة أو بالغة حرة لنفسها، فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع الأولى ذلك البضع. وهذا جائز في اللغة، قال الله تعالى فليملي وليه بالعدل، فقال قون ولي الحق هو الذي له الحق، فإذا كان من له الحق يسمى وليا كان من له البضع أيضا يسمى وليا له. فلما احتمل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا نكاح إلا بولين هذه التأويلات انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض إلا بدلالة تدل على ذلك، إما من كتاب وإما من سنة وإما من إجماع. واحتج الذين قالوا لا نكاح إلا بولين لقولهم أيضا بما حدثنا فاد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك حدثنا فاد قال حدثنا الحماني قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن ابن أخي معقل عن معقل بن يسار أن أخته كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد أن يراجعها فأبى عليه معقل، فنزلت هذه الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قالوا فلما أمر الله تعالى وليها بترك عضلها دل ذلك أن إليه عقد نكاحها، ما كان ذلك عندنا قد يحتمل ما قال ويحتمل غير ذلك. يحتمل أن يكون عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة فتقف عند ذلك فأمر بترك ذلك. فلما لم يكن هذه الأثار دليل على ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى نظرنا فيما سواها هل نجد فيه شيئا يدل على الحكم في هذا الباب كيف هو. فإذا يونس قد حدثنا قال أخبرنا ابن وهب قال أن مالكا حدثه عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا القعنبي قال حدثنا مالك فذكر بإسناده مثله. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يوسف بن عدين قال حدثنا حفص بن غياث عن عبد الله بن موهب عن نافع بن جبير فذكر بإسناده مثله. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها أن أمرها في تزويج نفسها إليها لا إلى وليها، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ما يدل على هذا معنى أيضا. حدثنا علي بن شبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ابن أبي داود قال أيضا قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة فخاطبني إلى نفسي فقلت يا رسول الله إنه ليس أحد من أولي يأي شاهدا فقينه ليس منهم شاهد ولا غيره يكره ذلك. قالت قم يا عمر فزوج النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها. فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها إلى نفسها، ففي ذلك دليل أن الأمر في التزوج إليها دون وأوليائها. فإنما قالت له إنه ليس أحد من أولياء شاهدا، قال إنه ليس منهم شاهد ولا غيب يكره ذلك. فقالت قم يا عمر فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر هذا ابنها وهو يومئذ طفل صغير غير بالغ، لأنها قد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إني امرأة ذات أيتام، يعني عمر ابنها وزينب بنتها والطفل لا ولاية له، فولته هي أن يعقد النكاح عليها ففعل. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم جائزا، وكان عمر بتلك الوكالة قام مقام من وكله، فصارت أم سلمة رضي الله عنها كأنها هي عقدت النكاح على نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حضور أوليائها دل ذلك أن بضعها إليها دونهم، ولو كان لهم في ذلك حق أو أمر لما أقدم النبي صلى الله عليه وسلم على حق هو لهم قبل إباحتهم ذلك له. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بكل مؤمن من نفسه، قيل له صدقت، هو أولى به من نفسه يطيعه في أكثر مما يطيع فيه نفسه، فأما أن يكون هو أولى به من نفسه في أن يعقد عليه عقدا بغير أمره من بيع أو نكاح أو غير ذلك فلا، إنما كان سبيله في ذلك صلى الله عليه وسلم كسبيل الحكم من بعده. ولو كان ذلك كذلك لكانت وكالة عمر إنما تكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قبل أم سلمة، لأنه هو وليها. فلما لم يكن ذلك كذلك وكانت الوكالة إنما كانت من قبل أم سلمة وسلم فعقد بها النكاح، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ملك ذلك البضع بتمليك أم سلمة إياه، لا بحق ولا ولاية، لا بحق ولاية كانت له في بضعها. أولا ترى أنها قد قالت إنه ليس أحد من أولياء شاهدا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس أحد منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك، ولو كان هو أولى بها منهم لم يقل لها ذلك، ولا قال لها أنا وليك دونهم، ولكنه لم ينكر ما قالت، وقال لها إنهم لا يكرهون ذلك. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار. ولما ثبت أن عقد أم سلمة رضي الله عنها النكاح على بضعها كان جائزا دون أوليائها، وجب أن يحمل معاني الآثار، وجب أن يحمل معاني الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على هذا المعنى أيضا، حتى لا يتضاد شيء منها ولا يتنافى ولا يتنافى ولا يختلف. لما نظر في ذلك فإن قد رأينا المرأة قبل بلوغها يجوز أمر والدها عليها في بضعها ومالها، فيكون العقد في ذلك كله إليه لا إليها، وحكمه في ذلك كله حكم واحد غير مختلف. فإذا بلغت فكل قد أجمع أن ولايته على مالها قد ارتفعت، وأن ما كان إليه من العقد عليها في مالها في صغرها قد عاد إليها، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك العقد على بضعها يخرج ذلك من يد أبيها ببلوغها، فيكون ما كان إليه من ذلك قبل بلوغها قد عاد إليها، ويستوي حكمها في مالها وفي بضعها بعد بلوغها، فيكون ذلك إليها دون أبيها، ويكون حكمها مستويا بعد بلوغها كما كان مستويا قبل بلوغها. فهذا حكم النظر في هذا الباب، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله أيضا، إلا أنه كان يقول إن زوجت المرأة نفسها من غير كفء فلوليها فسق ذلك عليها، وكذلك إن قصرت في مهرها فتزوجت بدون مهر مثلها فلوليها أن يخاصم في ذلك حتى يلحق بمهر مثل نسائها. وقد كان أبو يوسف رحمه الله تعالى كان يقول إن بضع المرأة إليها الولاء في عقد النكاح عليه لنفسها دون وليها، يقول إنه ليس للولي أن يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه عن مهر مثلها. ثم رجع عن قوله هذا كله إلى قول من قال لا نكاح إلا بولي، وقوله الثاني هذا قول محمد بن الحسن رحمه الله تعالى، والله أعلم بالصواب. حفصة
أسنك
أسنك جزاكم الله خير.
ما حفص
احنا حنفسنا في المسألة دي
وبيه لا يقال
لا مش احنا.
طيب الحمد لله
انت اللي حنف
تفضل السيد. انا اللي حنفي
فضلتك
اقرا
فضلتك اللي قلت له خلاص ما عادش ينفع بقى خلاص
يلا حنبل يقرا.
قال وبيه لا يقال ده برجل تزوج المرأة هل يحل لها النظر اليها ام لا؟ حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابو شهاب بن حماط عن الحجاج بن أرطاطة عن محمد بن سليمان بن حسمة عن عمه سهل بن ابي حسمة قال رايت محمد بن سلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك فوق اجار لها ببصره طردا شديدا، فقلت اتفعل هذا وانت من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا القي في قلب امرئ خطبة امرأة الا بأس ان ينظر اليها. حدثنا أبي داود قال حدثنا سليمان سعيد بن سليمان الوسطي عن زهير بن معاوية قال حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد وقد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إلى الخطبة وإن كانت لا تعلم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا وهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن داود بن حسين عن وقيد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم مرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه فليفعل. قال جابر فلقد خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتخبأ في أصول النقل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها فتزوجتها. حدثنا محمد بن عمان السقطي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يزيد بن كيسان الأشكري عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين النساء الأنصار شيئا يعني الصغر. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن الدين قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن بكر بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال خطبت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فقلت لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال أبو جعفر ففي الآثار إباحة النظر إلى وجه المرأة لمن أراد نكاحها، فذهب إلى ذلك قوم وخالفهم من ذلك آخرون فقالوا لا يجوز ذلك لمن أراد نكاح المرأة ولا لغير من أراد نكاحها، ولا لغير من أراد نكاحها إلا أن يكون زوجا لها أو ذا محرم. واحتجوا في ذلك بما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال
ذا
حدثنا
محرم
عبد
منها.
أو ذا محرم منها. احتجوا في ذلك بما حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سلمة بن ابي طفيل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ان لك كنزا في الجنة وانك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولى وليست لك الاخرة. حدثنا ابو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهب بن خالد وابو شهاب وابو شهاب عن يونس بن عبيد عن عمرو سعيد عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جرير قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظره الفجاءه فقال اصرف بصرك. حدثنا نصر بن منصور قال حدثنا خصيب بن نصيح قال حدثنا وهيب عن يونس فذكر باسناده مثل. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن علية عن يونس فذكر باسناده مثل. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا شريك عن ابي ربيعه الايادي عن ابن بريده عن ابيه رفعه مثله، يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي يا علي لا تتبع النظره النظره فانما لك الاولى وليست لك الثانيه. حدثنا ابو اميه قال حدثنا علي بن قادم قال اخبرنا شريك عن ابي ربيعه عن ابن بريده عن ابيه عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم النظره الاولى لك والاخره عليك. قال فلما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لأنها تكون باختيار الناظر، وقال فبين حكمها وبين حكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر، دل ذلك على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه المرأة إلا أن يكون بينه وبينها من النكاح أو الحرمة ما لا يحرم ما لا يحرم ذلك عليه منها أو يحرم ما لا يحرم ذلك عليه منها. فكان من الحجة عليهم في ذلك لأهل المقالة الأولى أن الذي أباحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار فالآثار الأولي هو النظر للخطبة لا لغير ذلك، فذلك نظر بسبب وحلال. ألا ترى أن رجلا لو نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها ليشهد عليها أو ليشهد لها أن ذلك جائز؟ وكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها كان ذلك جائزا له ذلك. فأما المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريدة رضي الله عنهم فذلك النظر لغير خطبة ولغير ما هو حلال فذلك مكروه محرم. وقد رأيناهم لا يختلفون في نظر الرجل إلى صدر الأمة إذا أراد أن يبتاعها أن ذلك جائز له حلال، لأنه إنما ينظر إلى ذلك منها ليبتاعها لا لغير ذلك، ولو نظر إلى ذلك منها لا ليبتاعها ولكن لغير ذلك كان ذلك عليه حراما. فكذلك نظره إلى وجه المرأة إن كان فعل ذلك لمعنى هو حلال فذلك غير مكروه له، وإن كان فعله لمعنى هو عليه حرام فذلك مكروه له. وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبة حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة، ولأن رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر له إلى ذلك. ألا ترى أن من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها وإلى صدرها وإلى ما أسفل من ذلك من بدنها كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها؟ فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك لمعنى هو عليه حرام. يا سلام. وقد قيل في قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان، فقد وافق ما ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا التأويل. ومن ذهب إلى هذا التأويل محمد بن الحسن رحمه الله كما حدثنا بذلك سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله. باب التزويج على سورة من القرآن. حدثنا يونس قال أخبرنا باب أن مالك حدثه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست الإزار لك فالتمس شيئا، فقال لا أجد شيئا، قال فالتمس ولو ختم من حديد، قال فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. حدثنا ربيع بن المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وغيره أنه قال: قد أنكحتك مع ما معك من القرآن. حدثنا محمد بن عمين قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثنا هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: ليس لا يجوز هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يزوج بالقرآن. قال أبو جعفر: هذا قول لأن تزوج على سورة من القرآن مسمات جائز. وقالوا: معنى ذلك على أن يعلمها تلك السورة، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالف من ذلك آخرون فقالوا: من تزوج على ذلك فالنكاح جائز، وهو في حكم من لم يسم مهرا فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات، أو مات أحدهما، وإن طلق قبل أن يدخل بها فلها المتعة. وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقال،
لأن التعليم عمل يؤجر عليه، فهو جعل ذلك أجرا.
على قولهم يعني الشيخ، على قولهم سيد،
على قول من؟
على قول الذين يعني يقولون بأنه يلزمه المهر، يعني لم يعد ذلك لم يعد ذلك مهرا يعني.
لا، هو مهر من قبل أنه عمل يؤجر عليه، فترك الأجر مهرا.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير. قال: وكان من حجة لهم في ذلك على أهل مقالة الأولى أن الذي في حديث سهل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها على ما معك من القرآن، إن حمل ذلك على الظاهر، إن حمل ذلك على الظاهر. وكذلك مذهب أهل مقالة الأولى في غير هذا، فذلك على السورة لا على تعليمها، وإذا كان ذلك على السورة فهو على حرمتها، وليست في المهر من شيء، وليس من المهر في شيء، كما تزوج أبو طلحة أم سليم على إسلامه. حدثنا بذلك ابن أبي داود قال حدثنا خطاب بن عثمان الفوزي قال حدث قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فحسنه، فلم يكن ذلك الإسلام مهرا في الحقيقة، وإنما معنى تزوج على إسلامه أي تزوج لإسلامه. وقد زاد بعضهم في حديث أنس هذا، قال أنس: والله ما كان لها مهر غيره، ما كان لها مهر غيره. فمعنى ذلك عندنا والله أعلم أي ما أرادت منه مهرا غيره. فكذلك معنى حديث سهل في المرأة التي ذكرنا. ومن حجة الأهل زي ما قالت على أهل المقالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، قد نهى أن يؤكل بالقرآن أو يتعوض بالقرآن شيئا من أمور الدنيا. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا مغيرة بن زياد قال أخبرني عبادة بن سين عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة قال: كنت أعلم ناسا من الصفة القرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبل في سبيل الله، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أردت أن يطوقك الله طوقا من النار فاقبلها. حدثنا أبو ريم رزقكم قال حدثنا أبو عامر عقري قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي الرشيد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تجهل. حبراني،
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: يقول: اقرأ القرآن ولا تغلو فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن مريم قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن كثير حدثنا أبي داود قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى قال ابن خزيمة الحديثي عن زيد، وقال ابن أبي داود قال حدثنا زيد، ثم اجتمع جميعا فقال عن أبي سلام عن أبي رشيد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به. قال أبو جعفر: فحضر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوض بالقرآن شيئا ما عارض الدنيا، فعارض ذلك بما حمل عليه المخالف معنى الحديث الأول، لو ثبت أن معناه كذلك لم يثبت ذلك إذا كان يحتمل تأويله ما وصفنا، إذا كان يحتمل تأويله ما وصفنا. وقد يحتمل أيضا معنى آخر، وهو أن الله عز وجل أباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملك البضع بغير صداق، ولم يجعل ذلك لأحد غيره. فقال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فاحتمل أن يكون قد كان مما خص الله عز وجل به من ذلك أن يملك غيره ما كان له ملكه بغير صدق، فيكون ذلك خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ليس. ومما يدل على ذلك أيضا أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد وهبت نفسي لك، فقام إليها رجل إليه ذلك الرجل فقال لو لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فكان هذا ما ذكر في ذلك الحديث، ولم يذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاورها في نفسها ولا أنها قالت لو زوجني منه. فدل ذلك إذ كان تزويجه إياها منه لا بقول ثان به بعد قولها قد وهبت نفسي لك، وإنما هو لقولها الأول: فلم تكن قالت قد جعلت لك أن تهبني لمن شئت بالهبة التي لا توجب مهرا جاز النكاح. وقد أجمع أن الهبة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا من إخلاص الله تعالى إياه دون المؤمنين، غير أن قوما قالوا خالصة لك أي بلا مهر، ما جعل الهبة نكاحا لغيره يوجب المهر. وقال آخرون خالصة لك أي أن الهبة تكون لك نكاحا ولا تكون نكاحا لغيره. فلما كانت المرأة المذكورة أمروها في حديث سالم منكوحة بهبتها نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرنا، ثبت أن ذلك النكاح خاص له كما قال الذين ذهبوا إلى ذلك. فإن قال قائل: فقد يجوز أن يكون مع ما ذكر في الحديث سؤال من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن يزوجها منه، وإن كان ذلك لم ينقل إلينا في ذلك الحديث قيل له. وكذلك يحتمل أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لها مهرا غير الصورة، وإن كان ذلك لم ينقل إلينا في الحديث. يا سلام، فإن حملت الحديث على ظاهره على ما تذهب أنت إليه لما كما ذكرنا من أن ذلك النكاح كان بالهبة التي وصفت، وإن حملت ذلك على التأويل على ما وصفت فلغيرك أيضا أن يحمله أيضا من التأويل على ما ذكرنا، ثم لا تكون أنت بتأويلك أولى منه بتأويله. مش ذا الكلام؟ فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني الأسر. الكلام ده يعني شغل الدماغ كويس.
يعني أنا أقول هي طريقة جيدة في التأمل والتفكر في الأحاديث، لكن بغير تطرف.
أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. يعني الجماعة اللي بيعانوا من ضعف الفهم الكتاب ده لو قرأوه جيدا. نعم،
يحرك الذهن.
نعم، أحسن الله إليكم.
الذي اللي يقرأ يكون يعني جامع الحس.
الله المستعان. قال: فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معنى الأثر. وأما وجهه من طريق النظر، فإنا قد رأينا النكاح إذا وقع على مهر مجهول لم يثبت المهر، ورد حكم المهر إلى حكم من لم يسمي لها مهرا، فاحتيج إلى أن يكون المهر معلوما كما تكون الأثمان في البيعات معلومة، وكما تكون الأجرة في الإجارات معلومة. وكان الأصل المجتمع عليه أن الرجل لو استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها بدرهم أن ذلك لا يجوز، وكذلك لو استأجره على أن يعلمه شعرا بعينه بدرهم كان ذلك غير جائز أيضا، لأن الإجارة لا تجوز إلا على أحد معنيين: إما على عمل بعينه مثل غسل ثوب بعينه، أو على خياطته، أو على وقت معلوم لا بد له فيها من أن يكون الوقت معلوما أو العمل معلوما. وكان إذا استجار على تعليم صورة فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا على عمل معلوم، إنما استجار على أن يعلمه ذلك، وقد يتعلم بقليل التعليم وبكثيره وفي قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باع داره على أن يعلمه صورة من القرآن لم يجوز ذلك للمعاني التي ذكرناها في الإجارات. فلما كان ذلك كذلك في الإجارات والبيعات، وقد وصفنا أن المهر لا يجوز على أموال ولا على منافع إلا على ما يجوز عليه البيع والإجارات من ذلك، وكان التعليم لا يملك به المنافع ولا أعيان الأموال، ثبت بالنظر على ذلك أن لا يملك به الأبضاع. فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
أسمك، نحن الآن عايزين يعني مجلس نتعارف أو نعرف الإخوة الذين هم يحضرون معنا.
أنا أحمد أبو الدهب.